لك الحمد ربنا، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ربنا، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ربنا، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، اصطفاه الله خيارا من خيار، وبعثه على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فقد انقضى شهر شوال، ونستقبل استهلال شهر ذي القعدة. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والعمل بما تحب وترضى، ربنا وربك الله. ذو القعدة سمي بذلك لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن القتال، لأن الناس يتوجهون فيه لأداء المناسك. والفرق بين شهر ذي القعدة وشهر شوال أن كلا الشهرين هما من أشهر الحج، يدخلان في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، بيد أن شهر شوال ليس من الأشهر الحرم، وأن شهر ذي القعدة هو أول الأشهر الحرم، فقد جاء في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ثلاثة منهن متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه هي الأشهر الحرم، كانت العرب تعظمها في الجاهلية وتحرم فيها القتال. ومعنى قول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم دليل على أن الظلم محرم في كل حال وعلى كل صورة، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد وأعظم وأجل. الأشهر الحرم فيها إشارة على أن الله تعالى يعظم بعض الأمكنة ويعظم بعض الأزمنة ويعظم بعض الخلق. قال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. أقسم الله تعالى بالطور، وهو الجبل الذي ناجى الله تعالى فيه موسى، ناجاه الله تعالى بجانب الطور، كما قال تعالى وقربناه نجيا. وحينما سأل موسى ربه أن يريه النظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا الجبل هو جبل الطور، ولما أراد الله تعالى أن يتجلى للجبال اشرأبت الجبال بأعناقها، إلا جبل الطور فإنه تواضع وقال أرضى بما قسم الله لي، فكان أهلا لتكرمة الله تعالى. فهو أعظم الجبال بركة في الدنيا والآخرة، ثم قال الله تعالى: وكتاب مسطور. هذا هو القرآن، أعظم الكتب. ويتحدث الله تعالى عن تعظيم بعض الخلق: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وتفضيل الأمكنة، لا أقسم بهذا البلد وهذا البلد الأمين والمدينة المنورة وبيت المقدس التي أقسم الله تعالى بالبركة فيها في 5 مواضع. هذا تعظيم للأمكنة، وتعظيم للخلق، وتعظيم للأزمنة، كيوم الجمعة وكشهر رمضان وكيوم عرفة وكيوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. ومن ذلك تعظيم الأشهر الحرم. وفي في هذا التعظيم ما يدل على خصوصية، ليست خصوصية عبادة بعينها تؤدى في الأشهر الحرم، ولكن يجتهد الإنسان في أن لا يبارز ربه بالمعاصي، ويجتهد في سائر الطاعات دون أن يخص طاعة بعينها يعتقد أن ثمة فضيلة تترتب عليها في هذه الأشهر. لذلك قال الله تعالى في البلد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تتعاظم السيئات في مكة وتتضاعف الحسنات في مكة. وقد قال الله تعالى عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إذا فعلت الخير ضعف لها الأجر، وإذا وقعت في الخطأ يضاعف لها العذاب ضعفين. هذا التعظيم لبعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الأشخاص فيه حكمة ربانية قد يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ولكن الله تعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار. من خصائص هذا الشهر كما قال بعض أهل العلم أن 30 من أيام ذي القعدة هي التي واعد الله تعالى فيها كليمه ونجيه وحبيبه موسى عليه السلام. وعده 30 ليلة ثم أتممناها بعشر، والعشر هي العشر من ذي الحجة. هذه الخصيصة الأولى. والخصيصة الثانية ما ذكره بعض أهل العلم من أن شهر ذي القعدة هو الشهر الذي رفع فيه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام القواعد من البيت. هذا دليل على أن إبراهيم وإسماعيل لم يقع منهما بناء البيت، وإنما وقع منهما رفع القواعد من البيت. الأمر الثالث: في هذا الشهر توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. وأبو طالب كما تعلمون كان ذا مروءة وذا شجاعة وذا كرم، وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ودافع عنه من أذى المشركين، ونصره كذلك بماله. ولذلك كان حزن فقده على النبي عليه الصلاة والسلام كان كبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لعمه هذا الجهد الذي بذله، وكان يحب هدايته: يا عم قل لا إله إلا الله أجادل لك بها عند الله يوم القيامة، أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. ولكنه خشي أن تقول العرب إنما قالها فرقا من الموت. ولذلك أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن خفف عنه العذاب. هنا بعض الوقفات في هذه القصة. أبو طالب كان على هذه الخصال العظيمة، ولكن دون ذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. هذا حديث صحيح. ولذلك قد يقع من غير المسلمين من استقامة السلوك وحسن التصرف ما يتجافى عنه سلوك المسلمين، فيكون سلوك بعض المسلمين معبرا عن حقيقة هذا الدين أكثر من تعبير المسلمين له. وأيضا من العبر في هذه القصة قوله تعالى لنبيه الكريم إنك لا تهدي من أحببت، هذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه ويحب هدايته. بعض الناس يخطئون، يعتبرون أن المودة والمحبة لا تكون إلا بين المؤمنين بين المسلمين، ولا يجوز أن تنعقد محبة بين المسلم وغير المسلم. نقول المحبة نوعان، محبة باعثها الإيمان والدين والعقيدة، فهذه تكون بين المسلم وأخيه المسلم، إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. ومودة تكون لها بواعث أخرى، كجوار في المسكن، زمالة في الدراسة، صداقة في العمل، رأيت فيه من حسن خلقه ما جذبك إليه، فهذه المودة لا تتنافى مع مبدأ الولاء للمؤمنين والبراء لمن حاد الله ورسوله، بدليل هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، وبدليل أن الإسلام شرع للمسلم أن يتزوج غير المسلمة الكتابية. وهل الزواج لا ينهض إلا على السكن والمودة والرحمة؟ وما المودة؟ المودة هي الحب. والله تعالى قال عن أصحاب نبيه الكريم يخاطبهم في علاقتهم بالكفار: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. فلذلك هذه المودة، وكذلك الأخوة. الأخوة ليست هي الأخوة الإيمانية وحدها، الأخوة الإيمانية هي أعلى الدرجات وأرفع المقامات، ولكن هل تنافي ما سواها من أخوة النسب والقبيلة والعشيرة والأخوة الإنسانية؟ كلا. أن بعض الناس يعتبر أيضا انطلاقا من هذا المبدأ أن الأخوة لا تكون إلا بعقد الإيمان. واسمع معي قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. هؤلاء كذبوا نوحا، جحدوا نبوته، عطلوا رسالته، ومع ذلك أثبت القرآن عقد الأخوة بين نوح وبين قومه. ممكن تكون أخوة قوم، عشيرة، قبيلة، وطن، وقد تكون أخوة إنسانية كما قال عليه الصلاة والسلام: وأشهد أن العباد كلهم إخوة. ولذلك القرآن يشير في سياقات كثيرة: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. إذن نفهم متى تكون المودة محرمة في علاقة المؤمنين مع غير المؤمنين، ومتى تكون مباحة أو مستحبة أو نحو ذلك. وأيضا في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الهداية نوعان: هداية بيان وبلاغ وتعريف بالدين، هذه يفعلها المرسلون والصالحون والدعاة والعلماء، وهداية بمعنى أن تحمل الناس على الحق حملا، هذا لا يملكه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ثم العبرة الرابعة في هذا الشهر أن النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمراته التي اعتمرها كانت في ذي القعدة إلا واحدة، وهي التي قرنها مع حجته. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات: المرة الأولى وهي التي لم يكملها، عمرته التي كانت في الحديبية، ثم تحلل بعد ذلك ولم يكمل هذه العمرة، ثم كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء التي كانت في السنة السابعة بعد سنة من الحديبية، في السنة السابعة وهي التي قاضى فيها قريشا أن يأتي في السنة التي بعدها، ثم جاء واعتمر وطاف بالبيت وسعى وتحلل، وفيها تزوج بعد أن تحلل بميمونة بنت الحارثة، الحارث تزوج بها. ثم العمرة الثالثة عمرته التي قدم فيها من الجعرانة، وهي التي كانت في عام الفتح بعد قسمة غنائم حنين. وأما العمرة الرابعة فكان مطلع الإحرام فيها في نهاية ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ مسيره إلى الحج لست بقين من ذي القعدة، أحرم من ذي الحليفة، ثم بعد ذلك كان مبتدأ العمرة في مطلع استهلال ذي الحجة. وكان صلى الله عليه وسلم هديه إذا أراد سفرا لعمرة أو حج أو جهاد أو نحو ذلك أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، وفي حجة الوداع سافر بهن جميعا. وقد حج نساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد وفاته في خلافة عمر ولم يكن معهن محرم، فهذا دليل من قال على أن المرأة، وقد أخذ به المالكية، يجوز لها أن تحج مع رفقة مأمونة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أدين الحج أيضا في خلافة عمر وحج معهن بعض الصحابة لم يكونوا محارم لهن، فهذا دليل مشروعية. وأن السيدة عائشة كما قالت في صحيح البخاري حينما سئلت قالت: وهل كل النساء يجدن محرما؟ لأن فقه المتقدمين من الصحابة والتابعين دائما كان يقوم على مبدأ التيسير. وقد نشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة في السنة العاشرة من الهجرة بعث إلى اليمن أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. أبو موسى الأشعري كان من العالمين بأحكام القضاء، من المترسخين بأقدامهم فيه، ولذلك كتب له عمر كتاب القضاء الشهير، قال له: إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك. هذا الذي يدرس الآن في الجامعات فيه أحكام القضاء وآدابه. وقال له فيه تلك المقولة العظيمة: ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وبعث معه معاذ ابن جبل، ومعاذ ابن جبل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. حينما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وصاهما بهذه الوصية الجامعة المانعة: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسرا التيسير في الفتوى، كما قال إمام الفقه والحديث والورع سفيان الثوري: إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا أيضا مما وقع في ذي القعدة، وهو يمثل منهجا لأهل الدعوة ولأهل الفتوى، لا سيما في زمان عمت فيه البلوى، ونحتاج فيه دائما أن ييسر على العباد أمر دينهم، ما دام هذا التيسير ينطلق من مقاصد الشريعة ومن قواعدها الفقهية ومن أصولها العامة. في صلح الحديبية نشير إلى أن هذا الصلح وإن رآه بعض الصحابة فيه من الدونية ما فيه، إلا أن الله تعالى جعل فيه من الحكم العظيمة الشيء الكثير، منها أن هذا الصلح مما وطأ له بيعة الرضوان التي ذكرها الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هذه البيعة كانت بيعة الرضوان، أثنى الله تعالى على أهلها من الصحابة، وهذا الصلح هو الذي أصل للفتح السلمي وللصلح السلمي الذي لم ترق فيه قطرة دم ولم يشهر فيه سيف، وهو دليل على أن الأصل هو السلم والسلام، وأن القتال إنما يشرع لرد العدوان، كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أن نرد عدوان ما اعتدى علينا، ليس أن نكره الناس على الدخول في العقيدة أو الدين، لأن الإيمان لا يتأسس على الإكراه، كما قال الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، وكما قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك كان هذا الأمر واضحا جليا، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصلح الذي أعطى هدنة لمدة 10 سنين، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل: أفتح هو؟ قال: والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. هذا دليل على أن الفتح ليس بالضرورة أن يكون فتحا بالسيف، يمكن أن يكون فتحا بالفكر، يمكن أن يكون باللسان بالبيان، فتحا حضاريا يمكن أن تتعدد صوره وأشكاله تبعا لطبيعة الظروف التي يجول فيها أنواع الصراع والتدافع بين الأمة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار حينما كان كثير من الصحابة وقع هذا الأمر في أنفسهم موقعا عظيما، وجاء دور أم سلمة، وهذا دليل على أن المرأة كانت حاضرة، كانت حاضرة بعلمها، سيدة عائشة من الستة الذين انتهت إليهم إمامة العلم في المدينة، وكانت حاضرة بإسلامها فقد أسلمت وكان أخوها كافرا كفاطمة بنت الخطاب، وأسلمت وكان أبوها كافرا كأم حبيبة، بل إنهن من جعلت مهرها الإسلام، ولذلك كانت حاضرة في كل شأن الأمة: العقدي، السياسي، الاجتماعي، الأخلاقي، التربوي، العبادي، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، ملتزمة بهدي الإسلام بحشمة الحجاب، وتمارس حركتها مع الرجل جنبا إلى جنب وتؤدي رسالتها كذلك. وهنا ظهر أيضا موقف الصديق، الموقف العظيم، وهو يرد ابن الخطاب إلى أن يحتكم: إنه رسول الله وإن الله لن يضيعه، فالزم غرزك يا ابن الخطاب. كان هذا هو الموقف في صلح الحديبية. وأيضا في هذا الشهر، في شهر ذي القعدة، كانت بيعة معاوية رضي الله عنه. والناس دائما في الحديث عن معاوية يضطربون اضطرابا عظيما، لأن الميزان يختل بين قداسة المبادئ ومكانة الأشخاص. فمعاوية رضي الله عنه من حيث مكانة الأشخاص هو صحابي جليل مبجل من كتبة الوحي رضي الله عنه، واجب كل مسلم أن يحبه وأن يترضى عليه وأن يذكره بخير وأن ينزله المنزلة اللائقة به كصحابي جليل. وأما من حيث الاجتهاد البشري، سواء كان اجتهادا سياسيا أو اجتهادا فقهيا، فالصحابة رضي الله عنهم جميعا نؤمن بعدالتهم ونحبهم ونثني عليهم الخير كله ونترضى عنهم، تأسيا بقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد أحدهم ولا نصيفة. بينما كانت الأشخاص تقديرا وتبجيلا وتعظيما، وبين تقويم المواقف، إيماننا بعدالة الصحابة وعلو قدرهم ومكانتهم لا يعني عصمة أحدهم، فالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده وللأمة في مجموعها. أما اجتهاد الصحابة الفقهي فكان يراجع بعضهم بعضا، والسيدة عائشة ردت على أبي بكر وعلى عمر وخطأتهم في بعض المسائل، ولها 400 حديث ناقشت فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة اختلفوا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستدرك بعضهم بعضا في ظل المحبة الإيمانية والأخوة التي بينهم، وفي ظل الإجلال والتوقير والتعظيم. الخلافة كانت 30 سنة، وبعدها انتقل في عهد معاوية من الخلافة إلى الملك. لم يكن ملكه عاضا ولا جبريا، كان ملكا ورحمة كما جاء في بعض الروايات، ولكن نؤكد أن الأمر الذي كان في عهد الخلافة هو الذي يعبر عن مقاصد هذا الدين رشدا وهداية. فالحاكم لا يتولى مشروعية إمارته إلا باختيار حر وببيعة رضائية من الأمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين أبا بكر الصديق ليكون خليفة بعده، ترك الأمر للناس شورى بينهم. والصحابة كانوا في سقيفة بني ساعدة قبل أن يوارى جسده الشريف، تناقشوا في طلاقة وحرية. قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. وقال الصديق: إن هذا الأمر لا يعرف إلا لهذا الحي من قريش. ورشح أبا عبيدة ابن الجراح وعمر بن الخطاب، فكره عمر ذلك وقال: والله لا أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم، كان أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فرشحه وبايعه بعض الناس. هل أصبح الصديق إماما للمسلمين ببيعة بعض الناس له في سقيفة بني ساعدة؟ كلا، إلا بعد أن كانت البيعة العامة المشهودة في المسجد في اليوم التالي. استمد مشروعيته من بيعة حرة رضائية ومن اختيار هذا الأمر من الأمة. الأمة صاحبة السلطان في اختيار الحاكم وفي مراقبة أدائه. ولذلك قال الله تعالى: وأولي الأمر منكم ينبع باختياركم ورضاكم. ولذلك نفرق بين ما وقع في تاريخ الأمة من اختلال كبير حينما تحول الأمر من خلافة راشدة تتأسس قواعدها وقواعد الحكم فيها على الشورى، إلى ما وقع في عهد معاوية رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أيها الإخوة الكرام، دائما علينا أن نقف أمام الشهور، هذه الشهور وما وقع فيها من أحداث. والأحداث ليس لرواية القصص، فالقصص معروفة، وكتب السيرة والتاريخ والمغازي مستفيضة في هذا الجانب، وإنما نستجلي العبر ونقف عند العظات. وقد قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكل هذه المعاني فيها تجليات لأخذ العظة ولاستجلاء العبر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن آل بيته الطاهرين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوبنا على الهدى، ونفوسنا على التقى، ونياتنا على الصدق، وألسنتنا على الحق، وأحوالنا على العدل والرحمة، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. واجعل اللهم بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، واجعل الغلبة لهم والدائرة على أعدائهم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا ثقل الأوزار وغلاء الأسعار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.